تقدم الكلام في المنجات أو لعشان القياس، وقلنا بأن القياس تارة ينحر بحسب مادته وتارة ينحر بحسب هيئته، والكلام بحسب الهيئة المدن الجزء الثاني. وأما القياس بحسب المادة قلنا مادة القياس المدعون له يعبر عنها في مذابح الحسيتاء تنحسن بحسب الأغراض أو بحسب النتائج التي تؤدي إليها، يعني تارة يكون تارة الذي يريد أن يصنع قياسا له غرض من الأغراض المعينة أو هدف من الأهداف ويلحق نتيجة معينة. أما هذا الأساس الصناعات الخمس جاءت باعتبار اختلاف الأغراض والنتائج، ينقسم القياس تحت المادة إلى هذه الأقسام الخمسة، وهي المعاصمة الرحمة للعرب والرهان وصناعة المجادلة والجدل وصناعة الخطابة وصناعة الشعر وصناعة المغالطة. القياس بحسب اختلاف المقدمات، يعني دارة تكون مقدماتها يقينية ودارة تكون مقدماتها غير يقينية. المهم انه اذا كان مقدمات القياس يقينية فأكيد التزم بالأشكال، على هذا الأساس مقدمات القياس اما ان تكون يقينية او لا تكون يقينية، وهذه التي تفيد اليقين دارة تفيد الجزم والتصديق، وتارة لا تفيد الجزم والتصديق انما تفيد التعجب، تفيد التخيل، تفيد الحماس، ما تفيد على هذا الأساس. إما أن يفيد مقدمات القياس، إما أن تفيد يقينا جازما لا يقبل احتمال الطرف الآخر، يعني العبادة الأخرى لا يقبل النقص على أحد تعبيرها، أو لا يفيد اعتقادا جازما يقينا جازما لكن يحتمل الطرف الآخر، يحتمل النقص. الأول يقال له باليقين كان في عبوه عنه الظن الذي يقبل النقص، والذي لا يفيد تصديقا جازما الغاتبة، الذي يفيد تصديقا جازما إما أن يعتبر فيه أن ينتج حقا، يعني مقصود لمن ترتيب قياساته ومقدماته أن هذا القياس الذي يفيد يقين واعتقاد جازم يراد من وراء أن يعطينا نتيجة حقا، أو لا لا يراد من وراء أن ينتج لنا نتيجة حقا. هذه النتيجة الحقة إما أن تكون في نفسها حق واقع، في نفسها حق واقع، أو لا تكون في نفسها حق واقع، فتكون على هذه الأقسام الخمسة. الذي يفيد يقين واعتقاد جازم كما قلنا تارة يحتمل الخلاف والنقص، وتارة لا يحتمل الخلاف، والذي يفيد تصديق جازم إما أن يعتبر فيه أنه يفيد الحق أو لا يفيد الحق، والذي يفيد الحق إما أن يكون واقعا يفي حق أو لا يفي، فتكون الأقسام خمسة على هذا الأساس. الأنواع الخمسة عندنا ثلاثة منها تفيد التصديق والجزم، ثلاثة منها تفيد التصديق والجزم. الأول يفيد التصديق والجزم، والثاني يفيد التصديق والجزم، والثالث كذلك يفيد التصديق والجزم. الأول يفيد التصديق والجزم ومطلوبنا الحق، يعني النتيجة التي نريد أن نصل إليها هي الحق، يعني هي في نفسها حق واقع، يعني ما كان في نفسه حق واقعا ونتيجته أو مطلوبنا فيه هو الحق، هذا يقال له البرهان، صناعة متولدة من صناعة البرهان، فهذا يفيد تصديقا جازما والمطلوب حقا واقعا، كما قلنا المطلوب هو حق واقع وهو أيضا في نفسه حق واقع. وتارة يفيد تصديقا جازما ومطلوبه الحق الواقع لكن هو في نفسه ليس حق، يعني إذا في مقدمات القياس ليست واقعية، ليست حق واقعة، وإنما المطلوب الذي نريد أن نصل إليه حق واقع. وأيضا يزيد التصديق ويزيد الاعتقاد الجازم. هذا النوع من القياس هو المدن صناعي كما صناعة مغالطة، صناعة مغالطة، لأنه في المغالطة أستخدم مقدمات أغالط فيها الطلب الآخر، يعني زيادة بدعة. وإنما النتيجة التي نريد أن نصل إليها، المفهوم الذي نريد أن نصل إليه أصلا واقع. إلى ثلاثة الثالث أيضا يجي التصديق جازم واعتقاد جازم. غاية الأمر لا يعتبر فيه لا بنفي عن الواقع ولا المطلوب، يعني المطلوب ليس حقا، وإنما الغرض من وراء هذا الأمر عموم الاعتراف والتسليم، يعني طلبنا المطلوب الذي نقصده من وراء هذا القياس هو عموم الاعتراف والتسليم من الخاصين. وبالتالي احنا غرضنا من مشروع ادخال الفصل الثالث، هذا يولد لنا صناعة الجدل، لان الجدل مو مقصود منها ان تكون مقدمات حتى يقين جازم. والغرض من وراء كما قلنا هو اقناع الجمهور تصرف الخطاب، وهي الذي يجب لنا صناعة الخطابة. الخطابة في صناعة الخطابة والقيام الخطابي نستخدم المقدمات التي تجيب التصريح أم نرسل للجد. ولأن إذا تذكرون قلنا لأنه من ضمن ما يحتاج الخطابة هي القضايا الخطابية، القضايا الخطابية قضايا مشهورة قد تكون ليست مشهورة حقيقية بسبب المشهورات، لأن إحنا القبيل اللي يريد يتكلم مع الجمهور يتكلم في قضايا يحرصهم بها التصريح. أما هل يتكلم بها الخطر بعد ما تصل بالخطايا، إما من لا تحصل مقالبة وهو باحثة لن تكتب لهم قطع القضايا التي أعرضت لهم. على هذا الأساس في الخطابة غرضنا أن نسمع الجمهور يحصل لها التصريح من غير القسم الخامس او النوع الخامس هو الذي ليس وانما الذي يفيده التخير التعجر، الذي يتكفل بذلك صناعة الشعر، لان غرضنا من وراء الشعر هو حصول الابتعاد النفسي، اعتقد والدفاع حصل كل المسلمين، فالامل حصول الامتحانات نفسه، فاذا حصلت له الامتحانات النفسيه تم غرض صناعه الكفاله. هذه هي الانواع الخمسه التي تتصور منها صناعات الصنعه. ثم انه البحث في كل واحده من هذه الصناعات التي تقدم ذكرها او القدره على استعمال هذه الصناعة عند الحاجة المطلوبة، يعني انت الصناعة متى يحصل لها صناعة؟ إذا أصبحت لديك الملكة أو القدرة على استعمال هذا الأمر، إذا صار عندك القدرة على استعمال هذا الأمر قال له استخدم الصناعة، صناعة الأمر تصنع تستعمل وتتعدل، فيقال مثلا صناعة المراد، صناعة الجدل، صناعة الخطابة، صناعة الشعر، صناعة المعارضة، إذا حصل على الإنسان القدرة على استعمال مثل هذه الصناعة. ثم عرف الصناعة الصلاحة بهذا التعريف: ملكة نفسانية وقدرة مكتسبة يقتدر بها على استعمال أمور لغرض من الأغراض، غرض في الحق من أجل من أي كوني حق، غرض في الحق أن يطيل الحق حتى لا يطيل حقا، غرضك أن تفعل الخصم مثلا، أو غرضك أن تقنع الجمهور مثلا، أو غرضك أن تحرك الانفعالات النفسية، أي غرض من هذه الأغراض الخمسة. القدرة المكتسبة أو الملكة النفسانية التي لديك تقتدر بها على استعمال هذه الأمراض يقال لها طبعا بشرط أن تكون هذا الاستعمال أن يكون صادرا عن بصيرة غيبية. يعني تقول أن واحد يتاخذ العلاقة يقف من جبل كذا في الأثناء يفتح القصيدة ولا يعمل بها رياض على القيادات منطقية تقوي صلاة المغالطة يغالط صاحبه بحيث يسكت الحمد لله تهدم في هذه المغاربة هذا هو المنطقي وليس أنه في هذه المغاربة يعني تكذب اليوم من غير الضغط ورئية لا يقصد هذا لا يقال له فلان جميل أنه لا يقصد صناعة الجميل وإنما الذي صناع جميل صاحب الملكة يعني من تكذب منه الفعل عن قصد وروية قصد لهذه الأغراض المطالب التي تكررها يقال له مثلا الجدل أو يقال له خلقها الصحيح أو يقال له فلان مثلا عند الخلق استخدام الوهار فلان مثلا مغالط وهكذا جوانب أما من غير بصيرة وروية فلا يقال له لأنه صاحب صناعة ثم يذكر بأن الصناعة على قسمين صناعة علمية وصناعة عملية الصناعة العلمية لا الصناعة بخمس مرات حدثت إن شاء الله هذه يقال لها صناعة علمية في مقابلة صناعة عملية هي صناعة الإسلام تقال لها صناعة فائدة الصناعات الكاملة على الإجمال راح نتعرف تفصيلا والصناعة الواحدة أولا نبحث عن فائدة هذه الصناعة فإن كان يبدو لي أن الصناعات الخمسة فائدتها مستحدثة بالأذان يعني ما في إجابة واحد لدي كل فائدة معها في الخطامة يجب الله مفضل يعني فوائد الصناعات الخمسة تسريبات موجودة في أذان كل الناس ولذلك وفي كل بحث يتعرض لفوائد هذه الصناعات إجمالان التفصيلان أما هنا يتعرض لها لفوائد هذه الصناعات من ناحية إجمالية صناعة البرهان والمغالطات صناعة البرهان والمغالطات يحتاج إليهم من يتعامل مع العلوم النظرية الفلسفة علم الجناح علم المنطق هذه العلوم النظرية أو معرفة الخالق أو معرفة الكون أمور الفلسفية كلها يحتاج إليها صناعة البرهان طبعاً لا يحتاج لأطراع المغالطة أدعي عن الضغط بطريقة معها تحصل أنه من يمكن السلاح الجراعي ويحصل نفس السلاح الوجيني فالنوع دائماً يعني لما يبدو معركة الحرب يحتاج لأطراعات الصحة الوجينية إلى يريد ينطق على العدو في نفس الوقت لما ينطق على العدو العدو يحتاج لأطراع الصحة يحتاج لأطراعات كبيرة يحتاج لأطراع صارف خارج بطريقة حتى مدفع السلاح الجراعي يحتاج إلى مجموعة من الأسلحة الدفاعية صناعة الأسلحة صناعة البرهان صناعة المغالطة يحتاج إلى استخدام في العلوم النظرية يعني في الفلسفة المنطق في علم الكلام في علم الكلام في مثل هذه العلوم النظرية يحتاج إلى هذه الصناعة صناعة البرهان تمثل مثل صناعة البرهان السلاح الهجومي حتى في جنب تحت صناعة المغالطة أو في بالعكس صناعة المهاجم صناعة البرهان صناعة السلاح الدفاع وصناعة المغالطة تمثل سلاح الهجوم أو بعبارة أخرى كما يقول أن صناعة البرهان منفعتها أولا وبالذات وصناعة المغالطة منفعتها ثانيا وبالعراض وبتمثيل آخر يقول احتياجنا إلى صناعة البرهان كحاجتنا إلى الغذاء وحاجتنا إلى صناعة المغالطة كحاجتنا إلى السم السم لا نحتاج إلى أن نأكله وإنما السم نستفيد منه في أننا نعترض عنه يعني منفعته من السم ماذا؟ أن نستفيد عن يعني لو واحد وضع على كتاب يقول هذا السم
ولا تقصر في سنة الغناء وفرصة للغناء. أما من ساعة الغناء معرفة للغناء فإذا كنت مستعد للغناء تأكل من هذا الغناء. ولا تأكل من هذا فرقم بين الاثنين. فلاعة البرهان مثابتها هكذا مثابتها كالغناء تحتاج إلى تقوية جسمك تحتاج إلى تقوية عقلك تقوية العقيدة. افترض أنك تعتقد بالإسلام تعتقد بشريعة الإسلام بل البراهين العقلية التي تقوي العقيدة في نفسك وفي حياتك. أما احتياجك إلى صناعة الغرب لا يبقى نفسك وتصمم معلوماتك وعقائدك وإنما احتياجك إلى صناعة المغالطة. لماذا؟ حتى لما يجي عدو لما يجي طرف آخر كافر معاين يناقشك في عقيدتك تعرف الشروط اللي وضعها أن هذه القضايا صحيحة أن هذه القضايا باطلة أن هذا البرهان موجب نتائج صحيحة وأن هذا البرهان غير موجب نتائج صحيحة تعرفه عن طريق معرفة صناعة المغالطة. أما الصناعة الباطلة صناعة الكتابة صناعة الشعر صناعة الجدل فهي عامة لكل الناس يستفيدون منها. بل كل صناعة المغالطة أو صناعة الجدل أيضا يحتاج لها من يريد أن يكتب في نقاشات مثلا عقائدية أو نقاشات مذهبية أو نقاشات سياسية أو نقاشات اجتماعية يحتاج إلى المناظرة. هذه النقاط أما أبو الكفالة صناعة الكفالة إلى أشكال نافعة ومن فعلها كان الجلب حسن لأهل الريادة والقيادة وحد يصير قائد المجتمع صار قائد سياسي قائد عسكري قائد ديني اليومان مرت مع بين قائد الدين وغيره قائد ديني قائد سياسي. هذا الذي يريد أن يكون قائد ورائد في الأمور العسكرية في الأمور السياسية في الأمور الاجتماعية يحتاج إلى صناعة الثقافة لأنه إذا أراد أن يثبت عقيدة في رئيس الجمهور أو أن ينشئ فكرة من ذهنية الجمهور يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الخطابة. الخطابة طبعا أعم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أعم من التكلم اللي في الكتاب وقال له شيء يدخل في الكتاب من الجرائم في الأدلة الكتاب وأيضا من صناعة الخطابة إن شاء الله لاحظين بصناعة الخطابة في صناعة الخطابة اللي اليوم خارج يستعملونها ونافعها ملموسة. أبو الخطيب الحسيني أيضا من فروع صناعة الخطابة على الذي يطرح ويقول أيضا أن كان أنت حتى اليوم انتهى تجارية أو حتى أن يكتب في الجريدة أو يكتب في المجلة الصورة التي ينشر في المجلة في الجرائد مجانية لا 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 اللي في الداخل هي يكتبون الصفحة الواحدة لا أقل من 200-300 كروان الصفحة الواحدة واللي في الخارج هي جملة الخارجية بالدولار يعني جملة القلم سيال لأن ما طوى الدولار يكبر هذا يكتب قلم هي أقل من أقسام الكتابة الكتابة الحكومية أيضا من أقسام الكتابة الكتابة الجماهيرية اللي يحتفل مثلا الجمهور كبير في وسط الشارع في مكان معين ويقف في وسط الجمهور قتيلا يقال الجمهور يمثل الجماهيرية هذه تعد من الخطابات الجماهيرية أو مثلا يلقي محاضرات مثلا يلقي محاضرات معينة محاضرة فكرية هذا أيضا ما احنا منفعته ملموسة إذا يقول منفعته المدخل في المدخل إذا المدخل نفسه يعني خطيئة مدخلية اليوم المبلغ إذا يريد يكون المبلغ ولا أن يمتلك صناعة الكتابة لا يستطيع على إيصال كلمة الله إلى الناس لا يستطيع على إيصال كلام الله إلى الناس لا بد من أن يمارس صناعة الكتابة عند خبرة وكل ما كان المبلغ صغير وعند خبر على استخدام الأساليب وتنوعها وجعلها مكيفة للشباب والكذا كلما وصلت إلى أهدافها المرجوة والمحمودة. ثم يذكر أسفا ونفى ثم يعمل حفر المغرب الزاحف مهم يلعب في بداية الكلام عن الصناعات هذا رجل فعلا الأسف الذي أعرض الجهة المغرب حيرده في مطلع الحريق على الصناعات لأنه الكبير
من الكتاب كيف عرضوا للاصطلاحات الصادمه؟ اذا اليوم من يكتبون كتابا بس في المنطق فقد يجيك تحت خاص المنطق ولا تعرض للاصطلاحات لانها من جنبتي القياس وهي الجنبه الماديه للقياس بل تواصلت في مطاوي او في اوراقي تحت الصناعات الخمس قلت لكم اصلا الصناعات الخمس الصناع المنطق كان يبتني على صناعة الخمس اذا تبلغهم اذا كان واضع علم المنطق وارسل فنقول بان قبل ان يكون واضعا لهذه الاسس يعني الجزء الاول والجزء الثاني من المنطق فقد وضعت صناعات الخمس فلنقول بان الصناعات الخمس هي التي ولدت فيه ان يبحث عن طريقة البرهانية لكن هذا الشارع يقول هكذا بعمل الذين يكتبون الآن في المنطق كافوا هذه الصناعات ودعي يقول من يورد البحوث المنطقية مقدمة للفلسفة سوف ذكر بعض الصناعات فخذها بعض الصناعات موضوع الأساس صاحب الحضور والجباري هذه كتاب الإشارات صاحب الإشارات التنبيهات مثلا لأنهم لا حاجة لهم في بعض الصناعات سيكونون صناعة كبيرة مثلا صناعة المغالقة مع صناعة البرهان الإشارية ثم يذكر بأنه المهم من هذه الصناعات ثلاث يحتاج إليها البرهان والجدل والكتابة فأقول خمس صناعات في النهاية فإن المغالطة مهمة والجدل مهم والكتابة مهمة والبرهان مهم والشعر كذلك مهم الشعر مهم جدا وخصوصا في عصرنا اليوم اكتسب صناعة الشعر اكتسب قارئ خاص يعني ومن القريب تجد أن الأطفال كانوا يكتبون شعر تنزيلي على ما هو طالع في يوم من كثرة في الأنواع الشعرية في الموسيقى والغناء لا من كثرة اليوم تلقى مع الأطفال هذا الأمور والحكمة حتى الإيقاعات الموسيقية في يوم من الأيام يعني البدن الآلات الموسيقية فعلا حين جيد فقلت له درسني حوالي العلم أنا لا أريد أن أتكلم عن وارث هذا الفن يعني الموسيقى وإنما أقتنع على هذه الأمور على آلاتها على أسبانها على قنونها علم من العلم وحين ينتجه به الإنسان كثيرا وما يظنون منفعة هذه الأمور كل مغفر يذكر بأن القرآن الكريم ورد فيه الترغيب والاستعمال هذه الاساليب الثلاثة ولذلك قال بأنها أهم الصناعة في هذه الأمور الثلاثة القرآن والبدل والمطابة لأن القرآن رغب إلى مثل هذه الأمور يعني مثل هذه الصناعة في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وابتغوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فقالوا بأن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة يعني البرهان أو صناعة البرهان بالحكمة والموعظة الحسنة فهي من ضمن صناعة الكتابة وجادلهم بالتي هي أحسن من ضمن صناعة الجدال على كل حال مع أنها مهمة ويقولون الأمور المهمة والأمور الجيدة والمهمة تكون سهلة نظر إليها ولكنها صعبة تطبيق كما سنذكر يعني هذه الصناعات التي نجد بأنها مهمة جدا ونحتاج إليها صعبة من مجال العملي أول هذه الصناعات هي صناعة البرهان صناعة البرهان قبل الدخول فيها يمكن بعض المراحل حقيقة البرهان لا مجموعة للبحث البرهان سياسي البرهان سياسي البرهان المنية البرهان المنية أولا الكلام عن حقيقة البرهان إلا بأنه من ضمن الصناعة أو الرأسيين التفكير مع الجزم عن تحديد الجزم عن الجزم ويكون المطلوب فيها الحق وهي في نفسها رياضة حق ما كانت واقعا حقا وطلب او غرضنا من ورائها هو الحق اقرنا عنها بصناعة البرهان ولذلك يقولون لأنه من الأحمسة ومن الصناعات التي تستوت باليقين والخاطر وتستوت بالعقية صناعة القرآن إذا أنها تستوت باليقين وتستوت من جذب الاعتقاد في الواقع كما تقدم الكلام.
فعلى هذا الأساس يحتاج إلى الإنسان في إثبات قضايا لنفسه وتثبيتها في نفسه أو إثباتها للآخرين، يعني فرض ثالثا يقيم الإنسان البرهان من أجل ماذا؟ من أجل أن يثبت معلومات تكون حقا وواقعية في ذهنه ونفسه. يتارة يقيم البرهان من أجل إرشاد الآخرين لأنه كما قلنا يجب نفسها حق واقع وما يطلب منها هو الحق. فانت لما تقيم صناعه لما انت تقيم القياس القراني للاخرين تكون اثبات وجود الله مثلا او صفات الله سبحانه وتعالى سواء كانت صفات وجوديه او كانت صفات سلبيه، هذه الصفات التي تريد ان تقيمها تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى دليل برهان تثبت به سلامتك وتقف الى هذه النتيجه. صناعه الايمان وظيفتها تثبيت المعارف والمعلومات التي تؤمن بها اضافه الى انك ترسل بها الاخرين من اجل الوصول الى الحق. عرفوا قياس القران بهذا التعريف قياس مؤلف من يقينيات عن مقدمات اعداد الاحداث التي يقينيات ينتج يقينا بالذات واضطرارا بطبيعه الحال. قياس تبقيه الحديث مؤلف من يقينيات ولا يقينيه، يعني في نفسها في واقعها حتى يؤدي الى نتيجه يقينيه اكثر. انا اعتقد بانه ينتج يقينا بالذات اضطرارا. سبحان الله معلوم تتذكرون في كثير من الكلام المتقدم بالعقيده بانه القياس مكون من ثلاثه حدود اصغر واكبر اوسط. الاوسط والصغير انه يولد النتيجه اضطرارا وعلم المعلوم علم المعلوم المعلوم ينتج اضطرارا اولا وبالذات عن علتين. فمتى ما كانت مقدمات القياس يقينيه راح تكون النتيجه التي تنتج من وراء هذا القياس كذلك يقينيه، سواء كانت مقدمات القياس مقدمات بديهيه يقينيه بديهيه توصل الى نتيجه من يقينيه او كانت ليست بديهيه لكنها بالتالي تعود الى قضية يقينية. على هذا الأساس القياس المسمى بالتقنيات ينتج اضطرارا قضية يقينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى 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 تقدم الكلام في تعريف البرهان بأنه قياسا، ويريد من وراء ذلك هل أن الاستقرار والتنفيذ يقال له قياس أو ليس بقياس. باعتبار أن البرهان قياس قالوا بأن الاستقرار والتنفيذ ليس بقياس، ليس بقياس. أما لماذا الاستقرار والتنفيذ ليس بقياس؟ قالوا بأن الاستقراء والتمثيل من حيث القيمة العلمية لا يؤدي إلى اليقين، لا يؤدي إلى الخطأ، كما يؤدي إلى الظن. بعبارة أخرى أن الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو البرهان. وعلى هذا الأساس سمي البرهان قياس لأنه يفيد اليقين. الاستقراء والتمثيل لا يفيد اليقين، فيقى له قياس لا. لكن احنا نلحظ كما تقدم في كثير من الموارد ان الاستقراء المعلل هل يزيد اليقين او لا يزيد اليقين؟ كما يزيد اليقين. وفي بعض الموارد ايضا في التنفيذ الذي مر معكم ايضا يفيد اليقين خصوصا اذا قويت درجات السبع او كانت العلم احد السنين خصوصا اذا كانت هكذا مثلا منفوس العلم اللي احد محمد ياد منفوس العلم ياد منفوس العلم في العقول يعني السر في الليل مثلا العلة في تحريم الخمر هي الاسلام والروايه وارده في هذا السوره فالحكم يدور مدار العلة فكلما جاء الاسلام في اي مورد فيكون هذا الشيء الذي فيه الاحسان يكون محرما كذلك فهنا التمثيل يفيد اليقين يعني في بعض الموارد التمثيل يفيد اليقين وفي بعض الموارد الاستقراء يفيد اليقين والاستقراء المعلل كما تقدم الكلام لكن مع هذا لا يقال للتمثيل ولا يقال للاستقراء قياس وانما فقط وفقط يقال للبرهان قياس قولهم ذلك قولهم ماذا ان الاستقراء والتمثيل لا يقال له قياس لانه الاستقراء والتمثيل الذي يفيد اليقين هو فعلي مبني على القياس ولذلك الاستقراء المعلل فالاستقراء تام هو مبني على القياس كما تقدم والاستقراء الناقص يعني المعلل ايضا مبني على القياس فتذكر قلنا ان هذا الاستقراء المعلل في داخله يوجد قياس تحللنا الى قياسين اذا تذكروا هذا الكلام فالتمثيل كذلك التمثيل الذي هو منفوس العلة في مسألة الحمام ان الحمام له مادة كل ما له مادة فانه لا ينجم والحمام له مادة فهو مع العلم انه تمثيل الرواية جاءت بانه تتكلم عن ان كل ما له مادة لا ينجم فجعنا البئر او الحمام مثل بئر مثلا او الحنفية مثل الحمام الحمام له مادة فلا ينجم فلا ينجم فلا ينجم الحنفية باعتبار انها لها مادة تشترك معها تمثيلهم بين هذا وذاك فقلنا ايضا الحنفية ماءها فاهم لا يجوز شيء ما هكذا الكلام تمثيل بينهما هذا التمثيل مبني على اساس القياس لذلك وضعنا صغرى وكبرى القياس على هذا الاساس قالوا بان الاستقراء التام والاستقراء الناقص المعلل والتمثيل الذي يفيد اليقين يعني هذه الامور التي تفيد اليقين ليس من الاستقراء بجيء وليس من التمثيل بجيء لأن مرد الاستقراء الناقص مرد الاستقراء التام مرد التمثيل إلى ماذا؟ القياس والبرهان هو الذي يسمى القياس وعلى هذا الحدث قالوا بأن الاستقراء والتمثيل ليس من القياس فهذا أساسا وضع الكلام هذا يعني أنه هو أصل الكلام مبني على هذا أن اللي يسمى القياس فقط وفقط ماذا؟ البرهان المسلم قياس استقراء وتمثيل نقول لهم قياس او لا قال البعض يقول بان الاستقراء والتمثيل لا نقول لهم قياس السن العلة في اننا لا نطلق عليهما القياس البعض تصور ان العلة في اننا لا نقول عليهما بانهما قياس البعض يرى بانهما لا يفيدان اليقين البرهان يوصلنا لليقين في واقع الحق يوصلنا الى الحق الاستقراء لا يزيد اليقين وانما يزيد الظن الاستقراء التام هو نازل التمثيل كذلك يزيد الظن لا يزيد اليقين فقالوا باعتبار ان الاستقراء والتمثيل لا يزيدان اليقين وانما يزيدان الظن على هذا الاعتبار قالوا بان البرهان قياس وهذين الاثنين لما الاستقراء والتمثيل ليس يقين ثم يجب الكلام بأنه الاستقراء والتمثيل في بعض الموارد يزيدان اليقين الاستقراء التام يزيد اليقين هو قريب الاستقراء بعض منه هو ناقص الاستقراء المعلم ما انه ناقص لانه يزيد اليقين التمثيل ايضا في بعض الموارد يزيد اليقين ما هذا لا نطلق عليهما قياس نقول حدث اطلاقنا عليهم قياس لانهم قياسهم ما أفاد الاستقراء الناقص اليقين إلا لأنه يستنطن في داخله القياس والتمثيل لم يفيد اليقين إلا لأنه يستنطن في داخله القياس على هذا الحديث قلنا بأننا إذا قلنا بأننا جدا نقص اليقين على القياس وإلا الاستقراء الناقص غير معلل لا يفيد اليقين التمثيل في غير هذا النور الذي أشرنا إليه لا يفيد اليقين ما هذا لا يعني أن الاستقراء والتمثيل ليس لهم أي أهمية يعني
لا يستفاد من هذا الكلام عند خير هذا ان البرهان والقياس والاستقراء والترهيب ليس في قياس، يعني ان نقلل من قيمتنا العلميه ونقلل من مقامهما، وانما الاستقراء والتمثيل يحتاج اليهم الكثير من اهل العلم والتخصصات العلوم التجريبيه بدخل التنفيذ بالوصول الى بعض التجارب والوصول الى بعض القضايا. ثالثا البرهان لمنيا وامنيا، تقدم الكلام في كثير من الموارد في مبحث الخيار ان العمدة الانتاج في البراهين يعتمد على شيء واحد وما يعبر عنه بالحد الاوسط او بالحد الوسط او الحد المتكرر، هذا الحد مو عمدة في القياس، يعني لو لا وجود حد وسط يتكرر في صغر القياس وكبر القياس لما استطعنا ان نثبت الاكبر او ان نحمل الاكبر عن الاصغر، وانما لوجود الحد الاوسط في صغر القياس وكبر القياس لا بد من وجوده حتى تحترم التهوى القاده الا في تسجيل النتيجه، يعني النتيجه معلول علة اصوله وماذا؟ الحد الاوسط، يعني ابتدت في قولنا مثلا بين شارب خمر وبين شارب خمر فاسد، النتيجه ماذا؟ زيدون فاسد، فنقول ما هي العله في ثبوت الحكم والفسق لزيد؟ العله في ثبوت الحكم او في ثبوت الفسق لزيد هو ماذا؟ لكونه شارب خمر، لان شارب الخمر هو الحد الاوسط، العله في حصول النتيجه. هذا التعبير مر معنا اذا تتذكرون اصطلحوا عليه هناك في مقدمات القياس، اصطلحوا بعد الاصطلاحات عبر عنه الحد الاوسط، عبر عنه الحد الوسط، من ضمن التعبيرات اللي عبر عنه واسطة في الاثبات، واسطة في الاثبات، واسطة يعني واسطة الاثبات يعني في الاستدلال، في الاثبات يعني اثبات شيء لشيء، استدلاله يعني شنو الدليل على ان زي فاسد؟ شنو الاثبات؟ شنو اللي يخلي ان الفس ثابت لزيد؟
يقولي شارب الخمر واسطة،
يقال لها واسطة في الاثبات يعني حكمان، واسطة في الاثبات يعني واسطة في حكم، يعني العقل لما يحكم بالمحمول على الموضوع الحد الاوسط هو واسطة في ثبوت هذا الحكم، ولذلك يقال له واسطة في اثبات الحكم للموضوع او اثبات المحمول للموضوع. ومرة يقول له واسطة في الثبوت، الثبوت مقصود من الوجود، الثبوت المقصود به الوجود، واسطة في الثبوت واسطة في الإثبات، عالم الثبوت يقولون غير عالم، عالم الثبوت يعني عالم الوجود، عالم الإثبات يعني عالم الاستدلال في العقل، لكن ما حلت إن شاء الله بالحصول من عالم الثبوت وعالم الإثبات، اللي يتكلمون عن عالم الإثبات يكون محله إيه؟ العقل، لما يتكلمون عن عالم الثبوت محله الفرج، وجود الفرج لا، فلما نقول بأن الحد الأوسط مرة يكون واسطة في الثبوت ومرة يكون واسطة في الإثبات، واسطة في الإثبات يعني ماذا؟ يعني بالنسبة إلى العقل، يعني الحكم العقلي، واسطة في الحكم العقلي، ولما نقول واسطة في الثبوت يعني واسطة في الثبوت الوجود الخارجي، مرة يكون الحد الأوسط بإضافة كونه واسطة في مجال العقل يعني في الحكم في الجنين، واسطة في الإثبات كما عبرنا، ومرة يكون واسطة في الثبوت، فمرة يستخدم هذا واسطة هذا الحد الأوسط بإضافة كونه واسطة في الإثبات، إثبات الأكبر يعني المحمول للأكبر، أيضا هو واسطة في ثبوت الأكبر للأكبر. إذا كان الحد الأوسط واسطة في الثبوت والإثبات معا للأصغر، يعني أكبر للأصغر، يقال لهذا البرهان بالبرهان اللمي، يقال للبرهان بالبرهان اللمي، طبعا البرهان اللمي والبرهان اللمي مع قسم طبعا التفصيلات إجمالي عظيم عن هكذا، إذا كان البرهان عبارة عن انتقال من العلة إلى المعلول يسمونه برهان لمي، لمي مني نقبل من لنا واذا كان الانتقال من المعلوم الى العلم يسمونه برهان علمي.
وهذا البراهين موجوده في الكلام الحقائق، يعني مره يكون الدليل على اسباب وجود الله ان ننتقل من المعلومات الى العلم.
هو نحن نسميه
يعني نطلع نظام الكون نشوف هاي الايات فنستدل من المعلوم على العلم، يعني ننتقل من المعلوم الى العلم. يفهم عندما هو البرهان العلمي، وهذا هو البرهان العام عند الناس يستعملونه. البرهان الثاني لا، هو ان الله سبحانه وتعالى يستدل على وجوده، يدل على وجود الاشياء هذه موجوده حقيقه او لا، وعرفنا معروف بالايمان بالسنه والله سبحانه وتعالى. ومتى كان لكن الخفاء كذا فلغيركم رسول الله عليه السلام هذه العبارة التي في دعاء عربة إشارة إلى أنه قبل أن يدعى الوجود الحقيقي اللي حقق إلى عربنا نقول الشيء وجود الله سبحانه وتعالى يقول هذا لا الوجود تجلي لذلك الوجود، فيستدل على وجود المعلوم بوجود العلة. إذا كان الجمار انتقال من العلة إلى المعلوم يسمونه برهان ذنبي، هذا البرهان يسمونه برهان التصديقين، برهان الخاص، البرهان الخاصة عن يعني الإيمان سلام الله عليه يستدل على وجود الله لا وجود الله، ننعس كما نفعل نحن نستدل على وجود الله وجود الله. أي مرتبة أقل من البرهان، البرهان العلمي أقل مرتبة من البرهان العلمي، البرهان العلمي انتقال من العلم إلى المعلوم علمي، انتقال من المعلوم إلى العلم علمي، فالانتقال من العلم إلى المعلوم البرهان العلمي العلمي أعلى مرتبة من البرهان العلمي. البرهان النظمي، البرهان النظمي النظام الطويل اللي قاعد يشوفه، يعني تجد الإنسان هذا نظام وحكمة وإتقان في السنة فيستدل على أنه هذا لا يمكن أن يحصل في السنة، وإنما لابد أن هناك حكيم عالم قادر حي هو الذي خلق هذا الكلام. فإذا كان الحد الأوسط، إذا كان الحد الأوسط الذي هو علة الحصول النتيجة يعني تجد الأكبر للأصغر، إذا كان بإضافة واسطة في الإثبات هو أيضا واسطة في السبيل، هذا البرهان الذي يسمونه برهان برهان للدين. فمثلا كما هو بالمثال الذي يضربه هذه الحديدة مثلا ارتفعت حرارتها، هذه الحديدة ارتفعت حرارتها، هذه كبرى القياس، كبرى القياس لكل حديدة ارتفعت حرارتها فهي متمدده مثلا قبل التمدد متمدده لكبرى القياس. الحد الاوسط لماذا؟ ارتفعت درجة حرارتها هو الحد الاوسط، وهو العلة في حصول النتيجة، النتيجة تكون هذه الحديدة متمددة وهكذا هاي النتيجة، العلة في حصول النتيجة هو الحد الأوسط باعتبار الحد الأوسط لا بد أن يكون في حصول النتيجة. ثم لنلحظ أن هذا الأوسط واسطة في الإثبات، يعني أنت في عقلك حكم على هذه الحديدة بماذا؟ لأنها متمددة، بواسطة ماذا حكمت عليها؟ واسطة ارتفاع درجة الحرارة، فهي واسطة في الإثبات، يعني واسطة في الدليل، يعني الدليل على إثبات التمدد لهذه الحديدة هو ارتفاع درجة الحرارة. خارجا في الخارج من التمدد من جسم الحديدة بماذا يحصل؟ يحصل بواسطة ارتفاع درجة الحرارة، فإذا في الخارج العلة في حصول التمدد وارتفاع درجة الحرارة. الذهن العلم في حصول الحكم بالتمدد على هذه الحديدة، فهنا الحد الأوسط حصل على كلا الوصفين، فهو واسطة بالثبوت بالإضافة إلى أنه واسطة بالإثبات. إذا كان الحد الأوسط واسطة بالثبوت وواسطة بالإثبات يقال له ماذا؟ برهان للمي. أما إذا كان فقط وفقط في الذهن، يعني بعبارة أخرى واسطة في الإثبات فقط أما ليس واسطة بالثبوت، فيعبر عنه بالبرهان العلمي،
هذا الكلام يختلف عن ذلك. أنا بعدين مرة اللي كنا محمد المسرد
البرهان الأمني يكون هذا الصورة أن يكون الحد الأوسط واسطة في الإثبات فقط عن واسطة في الترب مثل النظام زيدون فاسع أو الحلي زيدون تؤدي شهادته زيد يستعر بقادة كل شهادة الحمس رب شهادته أن الإجابة أن زيدون تؤدي شهادته زيد يستعر بقادة كل شهادة الحمس رب شهادته أن الإجابة أن زيدون تؤدي شهادته فإن الياس تبيع أدون النتيجة ماذا؟ لأن تبيع أدون النتيجة كونه شهر الحمس وهو شهر الحمس في ذلك تبوت الحكم وهو أن يترد شهادته بالنسبة لزيد زيد يترد شهادته ما يرواسط في إثبات هذا الحكم ويترد شهر من زيد ويرواسط في إثبات هذا الحكم ويترد شهر من زيد ويرواسط في إثبات هذا الحكم ويترد في إثبات الحكم ويرد الشهادة لزيد فاتن صار زيد الجنجان فهو بسهرة تبقى يشهر الجنجان فاكرة بسهرة سهرة عند الآخرين بلد خارجان ليس الرد سهرة ليس حمته سهر بالطن فتبقى الجهارة جوائك بالطن فليس بالطن فتبقى بالطن ولا تبقى الجهارة هذا هو إلا بالطن يعني ليس تبقى فتر بسهرة خارجان هو يعرف حكا سهر بالنزير جاعف الخارج وقاعد يشهد واحنا نقول بانه عثمان هذا الحجهين بانه زيد شارب كما كل شارب كما ترى شارب زيد ترى بشارب فهذا عيد ولا واسطة في اثبات الحكم في الجهن اما خارجة واسطة في الحكم لا فاذا كان الحد الاوسط واسطة في اثبات فقط من دون ان يكون واسطة في السبيل خارجة يعبرون عن هذا الجهار بالبرهان الالمي البرهان الالمي قال هذا عزابه فأنا أقول لكم هذا الشرق البرهان الالمي بين كلامك هذا وبين ما سيأتي حيث أنا ما تقدم في وضعي العقائد مثل ما قلنا للتفريق بين العلم والعلم قال علمني الفقر علمني انتقال من العلة إلى المعلوم فالعلم من المعلوم إلى العلة بينما هذا ليس في انتقال إلى المعلوم إلى العلة هذا ليس في انتقال برهان الالمي إلا أنه ليس في انتقال من المعلوم إلى العلة جواب هذا الكلام في رقم 4 في قوله أقسام البرهان العلمي البرهان العلمي له أقسام على قسمين القسم الأول البرهان العلمي على قسمين على قسمين القسم الأول أن يكون الحد الأوسط في البرهان العلمي معلولا للأكبر الحد الأوسط معلولا للأكبر في وجوده كالأكبر يعني في وجود الحد الأكبر في الأكبر يعني الكلام اللي تقدم أن نتصور أن الحد الأكبر ماذا؟ علة الحد الأكبر في وجوده كالأكبر إذا الجرهان الإلمي هذا القسم الأول من؟ لا أن يكون الحد الأكبر ماذا؟ معلول للأكبر في وجوده معلوم من أكبر في وجوده في الأكبر في المثال الأول بالنسبة للثالث وهذه الحديدة ارتفعت حرارتها وكل حديدة ترتفع درجة حرارتها مثلا فهي متلذذة النتيجة هذه الحديدة متلذذة ويكون ارتفاع درجة حرارة إلا في وجود الأكبر للأكبر يعني إلا بأكل أكبر من الأكبر أو وجودي في الأكبر ماذا؟ الأمر هذا نقول هذا هذه الحديدة متمددة وكل حديدة متمددة هي مرتفعة حرارة هي مرتفعة حرارة اللي نجد أنت هذه الحديدة مرتفعة حرارة فنجد أن الحد الأوسط في الإطار الأول وهي الارتفاع درجة الحرارة إلا في الدورة التمدد إلى لا يحمل الآن بالحال الحد الأوسط وهي التمدد إلا في إثبات ارتفاع درجة الحرارة إلى لهذه الحدود أستغفر الله معلوم ارتفاع التمدد معلوم
الارتفاع الذي هو ارتفاع درجة الحرارة إلا بالجهة واحدة في الأكبر الذي هو مثل هذه الحرارة. هذا عكسنا البرهان المني أو البرهان الذي تقبل فيه المني وكذا نقول الانتحار من العلة هو المال لها أن تكون العلة واسطة في إثبات الأكبر وجوده. هنا نعم في القسم الأول من أفكار البرهان المني أن يكون الأوسط معلول لا مع كون في كوني واسطة في إثبات الأكبر للأكبر هو علة لكنه يعني خارجة وجودين وجودين لا يوم علة في حصول التمدد تعتبر الحرارة ويسرع مع أن المؤسسة مختلف العلم التي اشتهرت بها الأكبر الآن أصبحت ماذا؟ وقع قبل الأوسط الآن أصبح ماذا؟ معلول والأكبر أن درجة الحرارة اللي هي الأكبر علة والتمدد معلول لها جن. فهنا يقول هكذا يعني الاستكشاف يكون بطريق ان من المعلوم من التمدد الى العلة اللي هي ارتفاع درجة الحرارة. هذا النوع من البرهان العلمي او هذا القسم يعبرون عنه بالدليل يعني اذا كان الانتقال من المعلول الى العلة يعني الواسطة في الاثبات من المعلول الواسطة في اثبات الاكبر في وجوده في الاكبر وماذا المعلول ويقوى علة الا معلومه من تجدها يعني ان دائما الحد الاوسط علة بحسب النتيجة يعني ان النتيجة لا يكون هذه الحديدة مرتفعة الحرارة معلولة لماذا؟ معلولة للتمدد لان التمدد علة بحسب هذه النتيجة لولا يكون التمدد متكرر احد اوسط بين المستخدمتين لما هذا نتيجة مثلا فهي علة بحسب الرجل الثاني الزيار الثاني هنا أصل الثلاث أصل تبع درجة الحرارة والثلاث اليوم عند الآخر يعني وجودان خارجين التهجم يتوقف على ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع درجة الحرارة وارتفاع درجة الحرارة التهجم يتوقف على ارتفاع درجة الحرارة لغنى هذا الثلاث الزنجنا كذا بأنه الحد الأوسط هل مراقبة هل علمي في النتيجة هل تنفذت ماذا معلوم مع كوني راقبة في الإسلام معلوم أو خارجانا ثبوتان هل هذا هذا شيخ مسلم وشيخ ما حكم الكمال هذا هو الله ما كمال هذا جين فهذا واسطة في ماذا؟ واسطة في الإثبات يعني أن يكون المعلوم ثبوتان وجودان خارجان واسطة في إثبات الأكبر في وجوده في الأكبر. هذا في كمه في البرهان العلمي يصطلحون على المناطق يصطلحون عليه بالدليل يصطلحون عليه بالدليل. أما القسم الثاني من أقسام البرهان العلمي وهو الذي يكون الأوسط والأكبر كلاهما معلولان لعلة واحدة يعني لا الأوسط إلا للأكبر ولا الأكبر إلا للأوسط مع أن الأنزلة المتقدمة في برهان العلمي قلنا أن الأوسط إلا للأكبر في القسم الأول من البرهان العلمي قلنا أن الأكبر إلا للأكبر في القسم الثاني من البرهان العلمي ماذا؟ أن الأوسط والأكبر كلاهما معلولان لعلة خارجة واحدة. هذا الأمر يستلزم هذا الشيء بأنه إذا تصورنا أن الأوسط والأكبر كلاهما معلولان لعلة واحدة أولا أن كل علة كل معلول لا بد له من علة فهذا نحن نحتاج العلة وإن كنت تعرف العلة تحصل لك هنا معرفة معلوم لأنه أيضا استحالة وجود المعلوم إلى علم مستحيل نقول هذا معلوم الأوسط والأكبر كذلك معلوم لكن عندك
ما معلومة.
وعندنا مع مسألة أخرى
أنا صار حقي يتام أي اليتام الذي هو يتام استحالة
عندنا مسألتان بديهيتان فوريتان الأولى استحالة وجود المعلوم بلا علة الثانية استحالة تخلف المعلوم علة الأولى استحالة من علة فيقول الناس بالمعلوم بلا علة
أنا مش المسألة من العلة
معلوم لأي سلامة
من
الثاني استحالة تكلف المعلوم عن علمه لا يستوجب هذا علمه
لكن المعلوم بعد هذا
إلا من مقولات العراقة
من المقولات المسلولة مقولات العراقة
يعني
عند إذن
إذن يعني عند لا يستوجب هو من
لكن يعرف بها التكلمين سواء المسألة على المقابل فلان
الأكثر
نصفها إلى الأمور الأحيان
فعاد
وهذه الدرامة من الأول
يعني تغير مدرامة مثل هذا العلم لكن يتكلم
لا
علم يستحيل تقلب المعلوم عن علمه في حالة تقلب المعلوم عن علمه واستحالة
تدور أو
استحالة وجود معلوم بلا علة
إذا كان هذا الكلام
هذا الذي الله يرحمه كل الأنبياء نرجع لنا نقول في القسم الثاني من البرهان الكلي والرابع القسم الثاني من البرهان الكلي
ونرجع لهذا الأساس
أن عندنا الحد الأكبر
معلوم
والحد الأوسط
معلوم
لكن ليس كما تقدم الأوسط معلوم من الأكبر يقدم علم الأسفل الأوسط وإننا كلانا معلولان بعلمة واحدة فاتبعنا احنا المعلولان حاكم باعتبار أن الأوسط موجود في القبيل إذا قدمنا في الكلام فالمعلوم موجود وإذا قلنا استحالة وجود المعلوم بلا علة استحالة وجود المعلوم بلا علم هذا معلوم فلا يوجد له من علة فنبحث عن علته إذا حصل في العلة نقول القاعدة استحالة تخلف المعلوم عن علته متى ما يوجد العلة
المعلوم هذا
لازم مرة يكون معي واحد مرة يكون فيه فمتى ما قلنا هذا هذه علة لابد أن يكون المعلوم ماذا؟
المعلوم
لا بد أن يكون هذا فمتى ما قلنا هذا الحد الأوسط موجود وهو معلوم المعلوم لا يوجد له من علة ابحث عن علته العلة يستحيل تتمتع بها أنا فلا بد من المعلوم لا بد من المعلوم على هذا الأمر التلازم بين المعلومين بين الأوسط والأسباب يعني نستفسر من وجود أحد المعلومين وجود الآخر بعبارة أخرى نستفسر من العلم بأحد المعلومين العلم بأحد الآخر دائما بهذا التفسير يعني احنا لما نستفسر العلم بالأوسط يعني معلوم نستكشف العلم بالأسباب لكن وهذا الطريق يعني أول نستكشف العلم بالأوسط الترجمة ونقول بأن أنه معلوم واستحالة وجود المعلوم بلا علم وصلنا إلى العلم والعلم العلة التي هي يستحيل تقلب المعلوم عنها ومعلوم الأوسط الأكبر فمتى ما علمنا بالعلم ماذا انتقلنا الى معلومه ثانيه فالتلازم بين الاوسط والاكبر يعني بين المعلومين باعتبار اقتراسنا في ماذا
في عله واحده
لانهما يشتركان في عله واحده يحصل التلازم بينهما هذا القسم من القسم الثاني لم يضعوا له اسما خاصا وبعضهم لا يسميه من الجهارة لأن النبي هذا ليس جهارة
في القسم الثاني من هذا من الجهارة الأمي
بعض المنافق لا يسمي جهارة في بل يجعل هذا البرهان واسطة بين البرهانين ليه؟ البرهان الأمي الذي تقدم الكلام عن البرهان الأمي عبارة عن انتقال من العلة إلى المعلوم من العلة إلى المعلوم البرهان العلمي اللي عبرنا عنه بالدليل اللي اقترحنا عليه بالدليل الحكم الاول من البرهان العلمي، البرهان العلمي عباره عن انتقال من المعلوم الى العلم. البرهان البرهان الحكم الثاني من البرهان العلمي هي جمع بين الطريقين. يعني احنا نقول هكذا كلا الطرفين الاوسط والاكبر كلاهما معلولان لعله واحده. وما استكتف بوجود احدهما الملازم بالملازم، ما استكتف من وجود احدهما وجود اخر. هنا في هذا الكلام قلنا انه يجمع بين البرهان الامي وبين البرهان الامي الذي معبر عن الدليل وبين البرهان الامي. ليه؟ البرهان الامي عباره عن انتقال ماذا؟ من علم الى المعلوم. القسم الاول من البرهان الامي عباره عن انتقال من المعلوم الى العلم. كم انتقال بعد البرهان؟ القسم الثاني ناتي الى الحد الاوسط. عندنا حد نفسه هو معلوم ولا يرى معلومان لعله واحده. احنا بنسوي نقول هذا معلوم هذا الحد الاوسط المعلوم باعتبار ان المعلوم المعلوم يستحيل ان يكون موجودا بدون وجود علمه بحاله من المعلوم هو علمه. المعلوم هذا كمان من علمه تنتقل من ماذا الى ماذا؟ من المعلوم الى العلم. فانتفاع من المعلوم الى العلم حيث في الاله القسم الاول من البرهان العلمي. بعد ما نقل الى عالم العلم سنوها تلك القاعده البديهيه التي تقول بالسعاده تخلق المعلوم عن علته. لا لا دام بعلمه العله لا تصل هذا المعلوم. يعني لا تصل من العله الى معلومها ولا تصل هذه العله الى الاحداث من العله الى معلوم. الانتقال من العله الى المعلوم اي براهين البرهان المهم فجمع بينهم برهان البرهان علمي يعني من العله الى العله ثم من العله الى المعلوم البرهان المهم. على هذا الاساس بعض المناطق لم يسمي هذا قسما من اقسام البرهان العلمي وانما اعتبره واسطه بين البرهان العلمي وبين البرهان العلمي وذلك لأنه يجمع بين هذين الأمرين. يعني فيه استكشافات واستدلالات فيه انتقالان، انتقال الأول من المعلوم إلى العلة والانتقال الثاني من العلة إلى المعلوم. الآن الشيخ المنبر يقول الأحسن جعله قسما ثانيا للبرهان كما سمعت اليوم من المنطقين وحاجه من الاسلام اول فيه ومن ثم يدخل من هذا واخذ الاله ثم يدخل وجل من اقسام برهانهم ما تقدر تقول انه يكون على هذا. اعود بالكلام الذي تقدم في الكلام الذي تقدم قلت لكم بان البرهان العلمي برهان العلمي هو عباره عن انتقال من العلم عن عبارة الأخرى أن يكون الحد الأوسط واسطة في الثبوت والإثبات معنا. أبدا ذلك أنت ماذا؟ واسطة في الإثبات فقط دون الثبوت. يعني ليس من علة وجوده يعني وجود أكبر في الخارج غير متوقف على وجود أوسط. هذا الكلام قلت لكم هذا الكلام يعني هو كأنما لا يتسير لنا في كونه انتقال من العلة إلى من المعلوم إلى العلة. إذا السيرات التي ذكرتها يقول تعالى الآن يعني لأنه اعتبر أن البرهان بعض البرهان اعتبر أن البرهان العلمي فقط وفقط ونال الانتقال من المعلوم إلى العلة يطلعوا على ماذا؟ بالدليل. هذا البرهان العلمي الذي هو اسم الدليل كان المعصور العنوان انه ماذا؟ بعنوان ان البرهان العلمي. بعد ذلك القسم الثاني ان يكون خلالنا الاكبر والاوسط معلومان لعله واحده نحن نستخدمها. وفي مثلا قد وارد في ازمنه المتكلمين او في ازمنه الفلاسفه عنوان الى هذين النوعين برهان علمي وبرهان لمي مقصودا من البرهان العلمي انتقال من العله الى المعلوم ومقصودا من البرهان العلمي انتقال من المعلوم الى العله. وفي اول صفحه الظاهر من كتاب الباب الحادي عشر اذا ما شاء الله الواقعة في أول صفحة في المسجلة ذاكر عبد الرحمن راح استهزام ذاكر بعض العبارات التي توحي إشارة أو تشير إلى هذين الدليلين. بعض العبارات تشير إلى طريقة البرهان الأمني، أحد العبارات تشير إلى طريقة البرهان الأمني. وأنا ما أعطاك هذا خامسا الطريق الأساسي في تحصيل البرهان. والحمد لله رب العالمين.